بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وأحلى فيما في الكتب الإسلامية الممنوعة علما. تجد أنها تمر تلك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير بمعناها لأنك لم تعلم، فإذا كررت هذا الحساب عرفته. ينظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها بأول مرة، لكن إذا تمرن عرف يسلم وتوجد. هذه أيضا تكون مع التعامل، تكون من التعامل ما الخلاف. أما ما يتعلق بأمر الخارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواسيس، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه، فإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه فإنه يعلق إما بالهامش أقول على اليمين واليسار وإما بالحاشية وهي التي تكون لها. وكثيرا ما يكون في الإسلام مثل هذه الحوائج التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد يتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجب. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثله، لا سيما في الفقه. يمر بك بالكتاب مسألة وحكمها ثم توقف ويسأل عليك، يرجع مثلا الى الاوسع من الثالث الذي بين يديه، فاذا وجدت قولا فعلق القول من اجل ان ترجع اليه حتى اليه دون الرجوع الى اصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك ايضا اذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذهب ورأيت أنه خارج المذهب في هذه الحكمة إنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش والحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب.
الثاني والخمسون ومنها
هل من التعامل المستعد وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيص على تاريخ التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا الحرج، لكن استنبط يعني اختصاص هو مباشر لا على سبيل التأليف، هذا لا يجد الإنسان خارجا فيه ولا أقل من النشر ولا نشر. وأما اختصاص ونحو الكتاب فإن جاءت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهدي الناس الأرض إلى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل أهم ما تحدث. أما إذا جاءت الحاجة إلى ذلك فهو يخير فلا
حرج. الثاني والخمسون ومنه إذا خلص فيها إذا كتاب الفنادر السلحي مختلفة إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وتهيئته ومواضع منه. أما إن جعلته مع فمه في المكتبة وربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه فهذا مجرد، والله الموفق.
هذا صحيح هو حاصل كبير، يعني أكثر ما يكون حال الإنسان أنه إذا جاء الكتاب جديد يتصفح أو إذا كان كثيرا يكبر، قل أن تجد الشخص مثلا أو أن تمر في الخارج لتحاسب من حين يأتيك الصوت من الله هذا قليل لا بد أن تعرف. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مروعا فالمتقلبات فيما هي من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير من وجود هذا الكلام عندك بأسف.
الثالث هو الخمسون إعجاب الكتابة إذا كتبت فعاد من كتابة لإزالة علمتها وذلك بأمور أول من هبوط الماضي
كتاب معجم أعجم الكتابة معناه يتعب عجميا لا معنى أجل حكمة في أراضي وتفكيره ونقصه حتى لا يشعر. وهذا من الأفعال التي يراد بها الرجل كما جاء الحديث يتحنث
أي يعني من يوم
قرأ الجمع يتحنث بغاد حراء الليالي ذات
العدد يتحنث يعني
يزيل الحنث ولا يفعل يزيل
وأنا لا أمسك في الأرض
فما أنا أعجل الكتاب أزال عزمته في تفكيره والإنهارات
كذلك العلم أولا ملوك الخط ثانيا رفضه على ضوء قواعد الرسل الأولى وفي هذا لأنها تنتهي قلنا أنها كتاب إلا لحسين وان
قواعد لا بد أن تكون عالما لا بد أن تكون عالما حتى أن تقع في قول الصائب يريد أن يعلمه أو فأعلمه لا يجب أن تكون عالما
أما مثلا
يعني فكرة يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أنها منصوبة
مشهورة
لا بد أن تكون عالما وإذا أشكل عليك الكلمة
ترجع إلى مغامرة
إذا أشكل عليك ترتيب الكلمة
أو حركات وفي ترتيب
إعداد الأراضي ترجع إلى كتب اللغة لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس
مثلا يقول
تجربة وتجارب أكثر الناس إن لم أقل كل الناس
يذمون
فأخشى أن واحد يعجب فتمر به تجربة
فيقول تجربة بضم الراء
فيشكلها نقل وإعلاف
وهذا غلط
لأنه قد يستهل بين الناس أشياء لا يعلم
فلا بد أن تكون
يعني.
وفي هذا مؤلفات كثيرة في أهلها كتاب إلا كتاب إلا لحسين والي أو عدو إلا لعبد السلام محمد هارون المفرد العام للهاشمي رحمه الله تعالى ثالثا النقص للمعجم والإهمال للمفرد رابعا الشكل لما يشكل خامسا تثبيت أمانة الترقيم في غير آية أو حديث
كل هذا قواعد
ينبغي ان تقول السابع المحاريث الرابع
والخامس نحن ما يقولون بالضاء المشاعر
اختصار
بالضاء المعجمه اختصار بالدال المهمله استجابه
وبالذات المعجمة
اختداء لكن احيانا يقول
هذا ما هو موقع
الرسالة واللي عاد الدال والذات لا تختلف
الا بالاعجام
الضاد والضاء هي بالتحسين يحتاج ان تقول بالضاء المشاعر اللي هي اختصاء ايش ايش على شكلها وصورتها
الان
اقصي الله لا فقد ما الا المستقبل فهي اقصي
انا
بعض الناس يعني بطل الصراحة. فهل يستطيع العلم لو يبقى مع الحوار يعني لعله لو أفضل كان أكثر يجب
مباشرة كان المطالعة نوعا مطالعة تفهم السبب
هل لابد من الإنسان
يتعلم ويتعلم ومطالعة لا أعتقد متشدد على الرجل مثلا وش مرمون الكتاب هذه وين يدفع فيها
أحيانا يقع الإنسان
كيف هذه أيضا فلا ولا يتأمل هو نعم الأول لابد أن يتدبر
ماذا؟
نعم.
ما هي؟
وضع المسألة مرفوعة نعم
التفريق السابع سؤال قبل المرنات التفريق السابع
نعم
ممكن
طيب
قوله هنا تفريق على ما تفريق بغير آية أو حديث
نعم
يعني كان يقول لا ترقب لا تعمل على تفريق في الأحاديث واضح لكن الأحاديث
كيف
الأمر الخامس
نعم
تثبيت على وجه التقييد في غير آية ولا حديث
يلا صار حديث الآية
نعم إلى إيش؟
وقف
تثبيت على ما التقييد
نعم كلمة الآية لا تبرأ حديث لا تبرأ
لا هذا ما استرقيني من هارفنا هو
إلا
الآن
شوف
ما فيه أحمد زكي باشا يعني أخذت حاجة
نعم
استرقيني من مقبول هارفنا
هو النقطة والشهادة
أو أصبع الركب يطلق على الآن أقمر
هذا مش لكن وضع الماء إذا كان يريد بهذا
هذا المألوف من كل مفاقين
إذا كان المقبول وضع الماء فصحيح ان القران
لا يحصل الجرعه فيها يعني
مثلا افرايتم اللات والعزى
ما تكتب على المسلم
هذه القران تقتصر على نقص
في الحديث كثير من الناس
الذين يطبعون الحديث
يكتبون على نقص وكذلك الفواصل في الاحاديث
اما القران فواصله في ايات
لا يحتاج فإذا كان مراد
تقييم العلامات دون التقييم العددي
فهذا صحيح القرآن
تقييمه ماذا؟
بآيات بآيات الآيات معروف
الحديث غير مسلم لا مانع أنت أن ترى العلامات
عن استفهام
عن التعجب علامة الوقت
نعم يعني هذا مما يكون على فهم المعنى
من يعين على فهم المعنى والقرآن لولا إدغامنا للدراسة العثماني
لقلنا أيضا راح يستقر
في المعنى لكن القرآن يضع مفصلا
وأن لا يزاد فيه وجهه
الفصل السابع المحاضرة
الرابع والثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصل ولا يعرف علامة الوقت ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا انما ينبغي لنا ان نقرا
الكتب المؤلفة فيها
حتى اذا عرفنا الناس تكون سببنا متمشية على قواعد المعروفة
الرابع والخمسون حلم اليقظة الناس وحلم اليقظة ومنه بأن تدعي العلم لما لا تؤمن لما لم تعلم أو إتقان ما لم تحسن فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم
هذا صحيح وما أفهم ما صار الإنسان
أحيانا بعض الناس يري الحاضرين لأنه عادي يكتب فيعتزل إذا سئل يسكت شوي كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة فيها قولان وأبقعته قلبي مش القليل نعم ثم يجيب القليل من عنده ولا يقول تقدر موافق نعم فالمهم أنك لا تدعي ولا تنصر نفسك عالم مسجد وعيد لا أعمال لأن هذا من السفر للعقل والقيام بالدين ولهذا كان الحكيم فعلت فهو حجاب حديث عن العلم لأن الإنسان إذا فعل هذا إحراق من أنفسه تعالى ما احتجب عن العلم فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل نعم
الخامس والخمسون احذر أن تكون على شبه فقد قيل العلم ثلاثة أشهر من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم
أبو شبر واحد الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه حقيقة الثاني تواضع لكن المتواضع وهو يرى نفسه عالما الأول ما يرى نفسه عالما لكن متكبر والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم يرى أنه جاهل لا يعلم وبالضرورة لم يتكبر وهو جاهل يرى نفسه جاهل لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا أنكر نفسك جاهلا إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم على عزم في الفتن مثلا ولهذا سمع بعض العلماء لا يقصد الذي يظهر أو يحتمل حياة ما دام الله قد فتعالي كنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما حسن بالمسألة لا تجعل الإنسان الساعي طريح على الاجتماع وإلا ما أفدت الله أن نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن وهذا ينبغي أن يرى نفسه غير عالم إن شاء الوقت
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم الفصل السابع في المحاذير الخامس والخمسون السادس والخمسون التكبر قبل التأهل احذر التكبر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تكبر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه
هذا أيضا مما يجب الحذر منه أن يتصدى الإنسان قد لا يكون أهل للتصدر يعني إذا فعل ذلك
كان هذا جميعا على أمور
الأمر الأول إعجابه بنفسه
أن يتصدر فهو يرى نفسه أنه
إيش أنه علم العلم يعني تصدر
ثانيا
أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور
لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل
لا يحصل خلاص منه إذ أن الناس يرون متصدرا
طلب عليه من المسائل ما يبين أحواله
ثالثا أنه إذا تفجر قبل أن يتأهل
لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم
لأن الغالب أن من كان هذا قصده
الغالب أنه لا يبالي أن يحكم العلم حظه
وأن يجيد عن كل مثل وأن يقول كما قال العوام جبته ولو مجبته بيض تعلمون هذا يعني معناها انك تضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القصد. والمعنى ان الانسان بعض الناس يفعل هذا يخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. ومن ذلك ايضا ان الانسان اذا تصدق فانه يغلب فانه في الغالب لا يقبل الحق لانه يظن بسببه انه اذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليل على انه ليس باهل بالعلم. والمهم ان هذا فيه اثار عظيمه. لهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه قال تفقهوا قبل ان تسودوا او قبل ان تفيدوا كلاهما صحيح يعني اطلبوا العلم وتفقهوا باذن الله قبل ان يفعلكم الناس ثالثا. الانسان اذا تسود خلاص لم يقل لنفسك انت لنفسك كما قيل انت لنفسك ما لم تعرف فاذا عرفت فلست لنفسك. وهذا شيء مجرد الانسان قبل ان يعرف وقبل ان يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته لكن اذا عرف خلاص صار للناس وليس للناس. طيب اذا هذه اثار. وقد قيل من تصدر قبل اوانه وقد تصدى لهوانه هذا شجع طيب وفيه ايضا جناس لكنه ليس بشر. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل اوانه ايش ووقف بحرمانه. ولهذا لو قتل الموسى له الموسى قتل الموسى له الموسى فقدت الوصية. يعني لو اوصى انسان قال اذا مت فاعطي فلانا 10,000 تعلم بذلك فلان ان فلانا اوصاه 10,000 وكان هذا الموسى له مستاجر وطال به الزمن اطال الله عمر الموسى فقال الى الان ما مات نعم فذهب فقتله. هل يعطي الوصية؟ لا تبقى الوصية لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من نوانه القتل لئلا يتعجل الوارث موت وارثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله اشكال منها ان الانسان يبالي بإلقاء الجروح على نفسه وهو لم ينظر. ومنها انه اذا جلس في المسجد جعل الكلام له ولم يسمع لأحد يتكلم هذا تفقد. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن المساعدي كان يدرس الطلبة كما في بعض كبار الطلبة كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي وقام يسولف عليه كانوا جالسين يتحدثون أو يقرأون القرآن وما أشبهه خوفا من هذا من التصدر. لأن التصدر في الحقيقة فلا يحمل الإنسان على العجب وعلى أن يقول أنا من أنا. نعم
في بعض البلاد
في بعض البلاد ليس هناك
العلماء
نعم
وطلب
العلم كبار
نعم.
فإذا
كان
طالب
مثلا
شيء
من
العلم
تحبه
أن يتصدر بهذه العلة والله نجال التصدر لغير الأهل خطأ كما قلنا لكم في محاديث. إذا تصدر الإنسان ولو كان عوامل دونه في العلم اغتر بنفسه خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم أنا فوقه ثم فتحنا مشكلة. نعم لو وجد الإنسان ولعا جلس الناس عليهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها فلا يمسك حتى أتى العلماء. فهذا طيب. نعم سليم. لا تقدم لي لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري. قال بعض أهل العلم أولى بالإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المسلمون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
هذا مثل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل ويبحثها ويحققها. نعم في أدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر المجلس عالم يشار إليه بالبنات، قال ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا. قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا؟ عن قول فلان كذا؟ هم جاء من الأدلة التي لا يعرف العالم، لأن العالم ليس مثل من كل شيء، علشان ايش؟ يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارحة جالس مع فلان، مع فلان أنه كبير من العلماء، وأفحم في مسألة من ذلك عجزة خلق. نعم ما شاء الله بلغ مبلغ عظيم، صار كبير في بر. نعم كان العام لا يدري، وهذه تقع كثيرا جدا كثيرا، ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا ثم يباغت العلماء بمثل هذا. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ ينجينا من هذا المعمى بكفاءه. اعرف قول الشاعر، نعم حينئذ يتبين بلاء، او اقسم هذه المساله الفرضيه يتبين انه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الان ومن طلبه العلم يصل الاختصاص في شيء معين، مثل ان يدعو كتاب النكاح مثلا ويحقق به، لكن لو تخرج به الى كتاب الجيع الذي هو قبل كتاب النكاح في التخطيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيء. كثير من الناس الان في الحديث يتنمر، يعرض الحديث ويقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يبدي على هذا ظلالا من كبريات الحديث. ثم لو تساله عن ايه من كتاب الله نعم ما اجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب ما يجعل. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال يبقى يصير عن مطلقة أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه في أدب العالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. الله ما أعلم، هذا ما لي سؤال. ما ضابط الشبع إذا بغى إذا كان الإنسان يأكل؟
هل تضبط لي رأي أعطيني ضابط؟
لا يعرف الإنسان كل الإنسان يعرف، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الله، لأن هذا من جراء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون تحذير الحاضر، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الحاضر، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والمروج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتجري
الحاشية.
أشغل
كما يكون حذر من التأليف.
نعم.
نعم.
ثمانية
شهور.
نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقد العروس، وانظر تسلسل العلماء بذكرها في إضاءة الراموس.
كتاب هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقد العروس وإضاءة الراموس وعشر إلى إله ما أحد يعلم هذا الشيء شيئا. طيب
كل شيء مو يقصدون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد ما ندري،
يعني هذا المقصود من التأليف.
المهم لا أنا قصدي الكتابين دول. ها؟ إيش؟ لا عايز أقول أنا أسأل عن الكتابين نقص العروض وإضاءة الرموز. نعم يعني لكن لحل يرجع المؤلف المؤلف أشار إلى صفحات. نعم. كم يكون الحرق؟
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية،
والدلالة في مقاصد احتمال تكون من مقاصد لعلها من مقاصد،
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول
الحقيقة هذه الشروط التي ذكرها الآن متعددة. الآن تجد رسائل في مثلا معين يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراجل، وأن كثيرا منهم تكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر. رأيكم مثلا من يكتب في السياح، يكتب رسائل في السياح، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه. لكن النفس مراعاة لكل جديد، إذا ظهر هذا الإحباط ربما يشتغل المقضية عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة الناس الآن في الحج كثرة عجيبة. نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما أكثر وفقها في هذه المستقنة أو غيره أو أشياء قليلة. نعم، لكن ما شاء الله حجه ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة بدون مجهول وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة. هذه من سرقة مال يقول الجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول ولا يقول لا يهمه، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم. لكن الكلام على هؤلاء الذين يعتبرون استغراقا نقول رويدة هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار. فالتحقيق والإراحة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغنى عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عنا له أن يكتب ويؤلف عليه نقول لنا يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، ليس بالصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليل على وجه كامل، اشرحها أو تفيد الناس. المهم أن كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس فيه بحثا ومراجعة ومراقبة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح، الطبق يعرضه على الناس. الطبق من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. متى هذا الطبق؟ متى هذا؟ ما هو الصحف؟ يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ التاريخ فكان يقول يا جماعة انظر إلى عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وإن شاء الله نعم نعم وجهه وأكثر من وجهه حتى الكتاب. نعم نعم كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله عقب بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيد الطبق والطبق يعني والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من آثره عليه. هذا الموقف له جهتان، الجهة الأولى تقصير الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من آثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء في عقله أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى في المراعاة. واضح؟ لكن هل نصلح بذكر قائل الخطأ والوهم؟ لو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا، هذا ينظر للمصلحة، ينظر لما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة ألا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عقله موثوق عند الناس محبوب إليهم فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون الكلام بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون الحق. وفي هذا الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان، وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شجيمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ ينفرد لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم ما سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان حق من الباطل، بيان المعايب، وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يصلح به فينشرونه ويعرفونه، مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق ثلاث واحد مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ في النار، يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المقولات الواقعة في الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المقولات قديمة، فيكون قد قال في إلهي وما أشبه ذلك من الكلمات التي يعقلونها على أنها زلة من زلاته يشيرونها بيننا مع النصاب معه، لكن الحاسب الناقب والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصده الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس
فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا رجعت بوهم لعالم فلا تفرح به بالحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم تحاول أن تدفع اللوم عنه وأن ترد عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب العروة ونصف الأمة. أما أن أصحبه فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصريح خطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا رفضت بوهم إني عالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا ثواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصحح الخطأ هذا ليس بالطبع. طيب، ثم قال فإن الموت يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أخلاق وأوهام لا سيما المفسدين منه. والأصح هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء، يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطأ، ولا سيما المكثر منه الذي يكثر كتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، يعني من كلام يؤخذ عليه. قال وما يشرب بهذا، يعني يتخذ شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالم يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وفي التنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالم معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمثلة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتتبع دلالات العلماء ويفشيها غير الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يضل دشاما فيحدث به جدانا، يعني يريد أن يستشفي به الزكام ولكن يحدث لذلك الجدام. الجدام أيهما أشد؟ نعم، الجدام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجدام مرض فتاك فتاك معدي. نعم، سلوها.
قال الشيخ الآن في الكلام الذي يعني مطروح الآن في الساحة، لأنه لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان، لا يؤخذ منه حتى الورقة، حتى أن يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم الشيخ في بعض من قال في بعض أقوال الأشاعرة.
نعم، سمعت بهذا، هذا خطأ ويجب إنصافه. أن العالم إذا ذل ذلة وقال بقول وهم مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري، حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال يجب إحراق شخص فتح الباري وشخص المسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام مهاجم. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدعة وجاء بحق وجب علينا قبوله.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان يا أبي هريرة اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصل، أقره الرسول وقال صدقته وكل، فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق عن يهود. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لم يفتر لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة كم كنت منها أقواله غلط، غلط عظيم وليس بالإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مجاب على السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين. فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه، هذا هو العدل والإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
أن يكون كثير من البدعة بحرا في علمه، يكون يعني واقع للطلاع وكذا وسيخشى نفسه منه، ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا في العقيدة في الفقه والحديث؟ هذا تقول بل ينفع نفسه من الخلل في أقواله.
هذا إذا كان هذا الرجل مبتدع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه، فحضوره لمجالسه فيه تقصير. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر في بدعة هذا الرجل فلا أحد، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترقع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في الشدع فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ بواسطة أو بواسطة التسجيل إن كان الكفر يسجل. هنا سليم وهو الغالب من البدع في العقيده، ولا يمكن تجده في غير العقيده، تجده مثلا ماشيين على مذهب الامام احمد بن حنبل او الامام الشافعي او الامام مالك او الامام الشافعي، لكن في الغالب بدعهم في العقيده. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ننبه على خطأ أو وهم أو وهم وقع الإمام غمر في بحث علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيعتبر به من هو مثله. هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين، لكن على وجه لا محذور فيه. نعم.
ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبة كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم.
نعم.
هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة. أنا أحكيها ألف فيها همزة كالسفنجة، هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في تمهيده ابن القيم، قال لا تجعل قلبك السفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن يجعله زجاجة صافية، نعم، تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرجع عليها. وهذا مثل جيد لشيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليه الماء القذر أو غيره ما يقدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالسفنجة، كل شيء يشف فيه. وتأتي أرأيت اليمنية، نعم، التي قالها ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت، قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير متفق ويولد شبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو قاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد ولد من قبل، حينئذ يبحث الإنسان. أما أن يجب يفكر إذا نام على فراشه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يولد إرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلم. اترك الإرادات، انت على الظاهر فهو الأرض. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون مثلا على ظاهره ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يقتضي ثلث الليل الآخر، اشتهر قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى برؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرج أنامله، حقا ويقضوا شؤون هذا كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يتابه يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود والموت ويا أهل النار خلود والموت، قالوا وشون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، يعني العقل يحار فيه ما يدركه، فدعها على ظهره ولا تكذب. يجي الإنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم والكافرون في ظلمهم، شلون والمقام واحد مكان واحد كيف يقول؟ بعض الناس يصل العرق يجوه وبعضهم إلى كعبيه، شلون يكون هذا؟ نعم يأتي من مكان الإنسان في قبره إلى بطنه ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ إلا من فوق رأسه ما يقدر يقول. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. ولذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم. قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم من السمع. فهذا مما ينبغي الاحتفال بعينيا من الكفر. ولهذا قال لا تدع قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها تجتنب إثارة الشبه. تجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك، وإرادها على نفسك أول فالشبه خطاها والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تريد شبهة نعم والشبه خطاها كالسهل تمضي فيه وأنت لا تدري والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة تتوقعه، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتب المثل التي بين يديه، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم بالآية أورد 1000 سؤالات أو أقل. كل هذه لا ينبغي لطالب العلم. كان العلم الحمد لله ظاهر مبين سهل، فاحذر الإرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ الراموس والجاموس فؤاد من؟ تقرأ علينا؟ اقرأ. شنو المعلق على كتابه؟ لا بأس. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
نقل عروض لهذا الولد أو لهذا لا تعتدون. نعم إن شاء الله بإذن الله، لأن نقل العروض هذا يمكن نقل بالحنة يمكن لله. نعم ماشي على كل حال يعني. في كشف الظنون يمكن يرفع كشف الظنون يرفع كتب المعلم وذيل ايضا. نعم نبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله وابو عبد الله ابو زيد في كتابه حديث طالب العلم الحاب والستون: احذر اللحم، ابتعد عن اللحم في اللفظ والخد، فان عدم اللحم جلاله وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامه المباني. فعن عمر رضي الله عنه انه قال: تعلموا العربيه فانها تزيد في المروءه. وقد ورد عن جماعه من السلف انهم كانوا يضربون اولادهم على اللحم. وأسند الخطيب عن الرحمي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية.
نعم.
وأنشد المبرد أنه يبسط من لسان أنه يبسط من لسان الكني، والمرء تفهمه إذا لم ينحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأمثل. وعليه فلا تحفل.
ما هو كما النحو الصرف.
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغض. ولا بقول بشر الحاسم رحمه الله تعالى: وآخره كذب. صحيح
نبي الحين الشيخ بكر بن زيد: لا تقرا قصور الا وانت القمر. نعم.
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال اضل، قال قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا اخي لما ضربه؟ قال: يا ابا نصر ما ضربه، وانما هذا اصل وضع. فقال بشر: هذا اوله كذب لا حاجه فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام العلم العام.
ابغى نعزم النحو ولا جاء من هذا الطريق. نعم. هذا ايضا الحال والصفون احذر اللحم، واللحم معناه الميت، سواء في قواعد التصريف او في قواعد الاعراب. قواعد الاعراب يمكن الاحاطه بها، فيعرف الانسان القواعد ويطبق لفظه او كتابته عليها. قواعد التصريف هي المشكله، احيانا ياتي الميزان الصرف على غير قياس، ياتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو الانسان من الغلط فيه. فاذا عندك دموع التكسير، دموع التكسير تحتاج الى ضبط، عندك ابيات المصادر تحتاج الى ضبط، ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد عنها، سوف تجد شاذا كثيرا عنها، لكنه سجل وقارئ. المهم ان تحرص على ان لا يكون في كلامك لحن لا في الاعراب ولا في الصرف، وكذلك في الكتابه. وانا من الذين يكرهون ان يسمعوا كلام المشهور، يكاد يكون كالصاعقة عنده، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويكون ما دام فيه وجه ولو ضعيفا بس فيجرى. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، مش أسلوب هذا. نعم هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى، بلزوم المثنى الألف المطلقة يكون عند الإنسان، لكن أحيانا لا مفرغ إطلاقا. المهم عليك أن تعدل لسانك وأن تعدل بنانك، وأن لا تكتب إلا بعربية ولا تنطق إلا بعربية، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء وصفاء لوك ووقوف على ملامة المعاني لسلامة المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تزيد في المرور. هذا يقول ابن مسعود في أهله يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان العاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أجيالا وأسفال وغينا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو هذا الموقع، ويكفر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة يقول قال باي باي، معنى حاضر عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا لهم على الإنسان وش يقول؟ ملوك يسأله لماذا لم تقل السلام عليك؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا الحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أبيات. عمر كيف تعلم العربية فإنها تزيد في اللغة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم، هذا السلف اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت، قليل لكن ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحم، لا أولاد ولا تلاميذ ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ إذا أخطأ إنسان في العربية رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن قوتك يدل على صحة ما نطق به. وأنشد نعم وأسند الخطيب عن الرحب قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام يعني كتب حديثا أو مقالة فكتب نعم حديثا كلام يدعو على الحديث فكتب عن لحام لحام آخر صار الحديث من ثابت يعني صار لحام وراء لحام فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار من ثابت. وعن سيدنا المبرد النحو يبصق من عن لسان ملء، النحو يبصق من لسان الألسن والمرء تكرمه إلى لنا الحنف، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن هو النحو الصعب. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألسن أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى، والمرء يكرمه إذا لم يلحن هذا المنطوق المفهوم إذا لحن لا تكرم. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحصل بقول القاسم بن نفير رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره فعل، ما أجلس معنى الكلمة هذا، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى ميران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك البعض. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهد الإنسان غريبا بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه بعلم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجد عليه لحنا كثيرا. طيب ولا بقول بئن الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال اظن، المعنى ان تعلمته اكون ظالما. قال قل ضرب بئن عمرا، قال بئن يا اخي لم ضربه؟ نعم كيف؟ فقال يا ابن نصر ما ضربه وانما هذا اصل وضع. فقال بشر هذا اوله كذب لا حاجه له فيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الامثله هل ارادوا الضرب حقيقه؟ لا، هذا النساء. لكن كان هذا المسجد الذي ضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعدل عنه إلا عند الضرورة، إذا حصل أن يمثل بكلمات مفيدة كقول الإمام رحمه الله: الله بر والعياد شاهد. الله بر هذا شيء مفيد، وكفاعل القطر به شاهد. كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة. هذا خلق. المهم أنك لا تأثر بما قال بشر، بل تابع واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم منها. نعم. ما نسألك؟ القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معرفة. بعض العوام يجيب قراءة من باب قراءة العلم. مثل ايش؟ الآن يعرف القرآن ومشفع عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أقرأ في أحد رد عليه. يمكن من معنى كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي: اقرأ. فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأ. فأعادها وقال: والله عليم حكيم. فقال: هكذا الصواب. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذه فطرته وهذه حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ علما من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم. إيش؟ التاء فيها التاء. الظاهر إذا كان من ذا فقط أن تعرف هذا فلا بأس، أما إذا كان حفظ القرآن ماذا أسمعون؟ اتق الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك،
مثلا ذلك،
أي نعم، لكن يقال يجب عليهم حافظ في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب.
نعم أستاذ.
ها؟ تفرق صلاة لأنه على جسد الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تفرق لأنه أرجع حر المضافة مش هناك يعلم علم نعم. وبعض الناس كما تنطق بعض الناس ما يدفع ما ينطق بها عليه السليم. هذا ما نقول ما دام ما ينطق يعني بما يقرا عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الثاني والستين الابهام الفكري. احذر الابهام الفكري باخراج الفكره قبل نضوجها.
أنك لا تتعجل، لا تتعجل من حينما يتغير الشيء لا تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تستطيع الأدلة الأخرى الصحيحة. لأن بعض الناس ينتشي مع بنيات الطريق وتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم فيه في الناس فيظن الناس بهذا أنه أضعف من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله، إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة التي تلقاها الأمة بالقبول فلا تتعاشى، وكذلك إذا رأيت حكما إذا رأيته يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعاشى، لكن إذا تبين الحق فلا بد من القول به. هذا يسمه الشيخ الصكر الإظهار الفتن، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتوب.
الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في مفافات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد يضحى أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر لحم وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سكنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها فقى الله المسلمين شرها.
يريد هذا الأفكار الدخيلة التي أخذ على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست الإسرائيليات الإسرائيلية بل الإسرائيليات الفكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الوقت، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنه ما يتعلق بالعبادات، ومنه ما يتعلق بالأمسحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعبد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعبد أفضل من الإفراد ويمكن الإفراد، ويقول هذا في زمن ولى وراح، ولم يدري أن التعبد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من حصن فروجهن. كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد زوجات الحق، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كذا كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل ما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور. فإن آخر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبي عبد الله ذكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه حجج طالب العلم الرابع والستون أي الجدل البيزنطي، أي الجدل العقل مع الرأي، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في بنت الملائكة والعدو على أبواب جلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا أمر مهم.
الجدال
يغير
الدين، وهو الجدال العقيم
أو الرأي.
فقد كان غير الذنبيون يتحاورون
في جنس الملائكة،
والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه،
أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع
في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اتركه، لأنه لا يجيبك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق
إذا كان مع قسمك
وغلبك فيه. ولهذا
دع هذا النوع منه.
أما الجدل الحقيقي
الذي يقصد به
الوصول إلى الحق ويكون جدلا
مبنيا على السماح
وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به.
قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
وذكر المؤلف وفقه الله مثالا لجدل العقل جلس الملائكة، ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون
وتجادلوا
جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم انهم خلقوا منه وانهم اجسام وانهم لهم اجنحه وانهم يصعدون وينزلون الى اخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من اوصافهم. ولا نتعدى في امور الغيب غير ما بلغ،
ولا
كيف ولما، لان هذا امر فوق العقول. يعني ان كان قصه ثانيه مات، كان العدو على ابواب الجحيم وكان الناس يتجادلون ايما خلق اولا
الفطره والبيضه.
قولوا لي
نعم
أيهما أفضل؟
الدجاجة
الأولى. ومن أين جاءت الدجاجة؟ لا تأتي الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟
إذن
حلقة نفرة ما فيها بيضة،
ما فيها بيضة.
فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه،
لأن الجدل كما أسلفنا
يوجب
ايش؟
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصم، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وسخن النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يسخن نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا يجادل أحد، لأن الرجال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجد إذا تدافع ينتهي الرجال، ثم خلوت لنفسك قلت
لو قلت كذا
لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت،
ما أشبه
هذا. إذن فالرجال العقيم باقي رقيق، أما الذي لا بد منه
ويقوم بأسلوب هذا فجيد.
ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيده، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا الكلام كلام الله هل هو صفه فعليه او ذاتيه، وهل هو حالي او قديم، وما اشبه ذلك من الكلام.
وهل نزول السماء الدنيا
حقيقه او مجاز،
وهل اصابعه حقيقه او مجاز،
وكم اصابعه، وما اشبه ذلك. والله ان هذا البحث
يا اخوان
انه يفك القلب، ولا تنتزع الهيبه، هيبه الله عز وجل وتعظيمه واجلاله
من القلب.
اذا كان الانسان يريد ان يتكلم عن صفات الله كانما يشبع جثه ميت.
سبحان الله.
الناس قبل ان يدخلوا في هذا الامر تجده اذا ذكر الله شعر فيه من هيبه الله وعظمه، لكن إذا جعل يحصل في هذه الأمور فتقل
وذلك هيبة الله من قلبه وعظمه وقال الرب عز وجل كأنه جسد يجزء
والعياذ بالله.
فإذا تعجاه أكثر هذا أكثر هذا فإنه مجرد أن الإنسان دخل في هذه المعمعة خسى قلبه ولم يخضع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الدنيا. الرب عز وجل تكلم وكفى كلامه حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة علية أو آحادية أو
محدثة
فهو
الكلام. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.